إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أخ من مصر يسأل: روى البيهقي في الشعبي أن رجلا كان يصلي فإذا أصبح سرقه، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ستنهاه صلاته. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ الجواب بالله التوفيق: الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبزار والطحاوي في المشكل في بيان مشكل الآثار، والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وهو من معاني قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا الحديث الذي فيه أن رجلا أو أن شابا كان يصلي الليل كله، أي كان يكثر من قيام الليل، وكان إذا أصبح سرق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: ستنهاه صلاته. هذا يدلل على نكرة حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو فقد ازداد من الله بعدا. فكلا الحديثين لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت هذا الحديث أن من صدق الله في صلاته وأخلص لله في عبادته وفي طلبه، فإن وجد عوج أو عوز أو قصور في بعض الأشياء فإن صدقه وإخلاصه وحسن توجهه إلى الله سبحانه وتعالى لا بد بإذن الله تعالى أن يخلصه الله تعالى مما هو فيه، كما قال غير واحد من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله تعالى إلا أن يكون له. فمن صدق الله وكان على قصور بل على بعض المعاصي في بعض الأشياء وصدق الله في صلاته، فالصلاة تعمق المراقبة، الصلاة تعمق مراقبة الله عز وجل للعبد، فإن حصلت المراقبة ابتعد الإنسان عن المعصية، فلا يعصي العبد ربه إلا بغفلة من عن مراقبته سبحانه وتعالى. سؤال أحد الإخوة يسأل أيضا عن حديث، والحديث فيه خلاف كثير بين السابقين واللاحقين من الأئمة الربانيين، وهو حديث: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. هذا الحديث ورد من غير طريق، فمن منهم من مشاه لتعدد طرقه، وممن مشاه من السابقين شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب، وذكره ومشاه أيضا شيخ ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار، وذكره شيخ بكر أبو زيد في أذكار الصباح والمساء، وذكره القحطاني في كتابه المبارك الذي انتشر مسير الليل والنهار حسن مسلم. والحديث الذي أراه بعد تحرير وتحقيق ونظر في طرقه أن الحديث لا تنهض مجموعة طرقه بتصحيحه، فالحديث ضعيف والله تعالى أعلم. أرجى طرق الحديث حديث طريق أنس عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط والبغوي في شرح السنة والضياء في المختارة، من طريق بقية بن الوليد قال: حدثني مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح، وذكر الحديث: أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قال ذلك 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. مدار الحديث على بقية، وبقية مدلس تدليس التسوية، وقد صرح في طريق أخرجه الحافظ من طريق في نتائج الأفكار من طريق لوين أبي القاسم البغوي عن لوين عن بقية، ثم بقية ذكر التصريح بالتحديث فأمن تدليسه، لكن بقي مسلم ابن زياد فهذا مجهول ومدار الحديث عليه. ورد الحديث عند الطبراني في الدعاء من حديث أبي هريرة، ولكن مسلسل بالضعفاء له حديث للحديث شاهد آخر عند أبي داود من طريق مكحول عن أنس، وفيه أيضا عدد من الضعفاء. الخلاصة أن الحديث ضعيف والله تعالى أعلم. وذكره شيخنا الألباني رحمه الله برقم 1041 في السلسلة الضعيفة، فهذا الحديث ضعيف ليس من أذكار الصباح والمساء، وإن ذكره أو وإن مشاه بعض العلماء. أخ يقول: قد أغضبتني زوجتي غضبا شديدا، وحاولت أن أتفادى ذلك الغضب، لكنها لم تزل بي حتى خرجت مني لفظة الطلاق صراحة، وبعد 2 أسبوع راجعتها، ولكني علمت منها بعد ذلك أنها كانت في بداية الحيض ساعة خروج لفظة الطلاق، فما حكم ذلك الطلاق؟ وهل الطلاق أثناء الغضب الشديد يقع؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. أخي محمود بارك الله فيك، الغضب ليس الطلاق، الطلاق لا يقع بمجرد وجود الغضب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. فلو أن مطلق الغضب لا يقع به الطلاق لما طلق أحد، فلا يطلق أحد زوجته إلا وعنده نوع غضب. لكن الغضب الذي يوصل صاحبه إلى إغلاق بحيث إن نطق فإنه يكون قد غلق عليه ولا يريد ما يقول، سواء أدرك ما قال أو أخبره من حوله بما قال، وكذلك لو وقع الإغلاق حال النطق ثم استطاع أن يسيطر على نفسه قبل ذلك وبعد ذلك، فما دام أن الطلاق قد خرج في إغلاق فحينئذ الطلاق لا يقع، هذا أرجح قولي العلماء. وأنت تقول: أنا كنت غضبان، تقول وكان الغضب شديدا، فالظاهر من كلامك وأنت عرفت المستند للقول بالوقوع وعدمه من خلال نوع الغضب الذي أنت فيه. أما الطلاق الحائض فهو طلاق بدعي فيه إثم، ولكنه يقع عند جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم من قولي العلماء. ما معنى الصلاح غير مشروع؟ غير مشروع يقود المفتي مترددا هل هذا مكروه أم حرام، فهو لا يريد أن يجزم فيقول غير مشروع. فكلمة غير مشروع تشمل المكروه وتشمل الحرام. لما يقول المفتي هذا أمر غير مشروع فيراد به إما الكراهة وإما الحرمة. وهل أقول عن صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة لأنها مكروهة؟ الجماعة الثانية فيها كراهة، لكن هل الكراهة على منهج السابقين؟ السابقون كانوا ورعين وكانوا يتورعون أن يقولوا هذا حرام، فكان الواحد منهم لما يسأل يريد خلاصة نفسه، أن يخلص نفسه وأن يخلص من يستفتيه، فيقول: أكره لك ذلك. الشافعي رحمه الله سئل عن الجمع بين المرأة وأختها فقال: أكره ذلك. إيش المراد الشافعي أكره ذلك؟ حرمة، مراد الشافعي حرمة. وقال هذا في أشياء كثيرة، وما ينبغي أن نفهم كلام السابقين على اصطلاحات المتأخرين. ولذا ما ورد عن السلف من الكراهية لا يلزم من هذا الورود أن يكون الحكم غير حرام، فقد يقول بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكره ذلك، لكن لا يلزم من الكراهة عدم الحرمة، فالكراهة في مصطلح السلف يراد بها الحرمة. هم خلصوا أنفسهم فنفروا الناس من هذا الفعل من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هم تورعوا، والسالك إلى الله المخلص في مسيره إن علم أن الله يكره هذا الفعل تركه، وإن علم أن الله يحبه فعله، ولا ينظر هل هذا عتاب أم عقاب، هل الذمة تبقى مكلفة أم غير مكلفة. فالسالك إلى الله المخلص لله جل في علاه المكروه والمحرم يبتعد عنه، والمسنون والمفروض يحرص عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحرص على ما يحب الله، والبعد عما يبغض الله عز وجل ويكرهه. أخ من غزة يقول: رجل أخذ من الناس أموالا لتجارة معينة ثم خسر بها، فقال للناس: أنا أريد الدخول في تجارة ثانية وأسدد من خلالها أموالكم التي خسرتموها في الأولى، ولكن بشرط أن يقرضني كل واحد منكم مبلغا معينا حتى أستطيع الدخول في الثانية، ويتنازل كل واحد منكم عن أرباح مبلغه الثاني، وبذا أسد المبلغ الأول، وبعدها بفترة أسد المبلغ الذي اقترضته منكم. بارك الله فيه. مسائل ظلمات، هذه المسألة هكذا بهذه الطريقة ظلمات. من الذي يضمن للمقرض ولمن يشغل المال الربح في القرض الثاني؟ إخواني، القرض عقد غير ملزم. أنا أقول لك اقرضني، لك أن تقبل ولك أن لا تقبل، وإن لم تقبل لا يجوز لي شرعا أن أجد في قلبي عليك، لأن الشرع أصلا جعل عقد القرض وعقد الهبة غير ملزم. أنا أريد أن أهبك، أن أهديك، أنت ما قبلت، لا يجوز لي شرعا أن أجد عليك، لأن الهبة عقد غير ملزم، غير ملزم لا من المعطي ولا ملزم من الآخذ. والقرض كذلك، الخسارة الأولى تصفى، خسارة الأولى تصفى. أنت إيش طبيعة الشركة بينك وبينهم؟ مضاربة. أنت خسرت جهدك وهم خسروا أموالهم، والمال المتبقي يوزع على أصحابه، ثم بعد ذلك تدخل معهم في تجارة جديدة بقواعد جديدة بما أذن به الشرع. فلا نربط بين الأمر الأول والأمر الثاني، ولا يجوز لنا أن نجعل عقد القرض لازم. أنت الآن تشترط عليهم أن يجعلوا عقد القرض لازم، نخلص من المسألة الأولى، وقعت خسارة نقبل قدر الله عز وجل، هذه الشركة. فبعد ما يظهر موضوع الأول وينتهي نأتي الموضوع الثاني، بهذا يكون العدل إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يقول: أنا أطلب العلم ولكن أشعر بعدم الإخلاص والصدق في الطلب، أرجو النصح. من علامات المخلص أن يخشى من الرياء، فإن لم تخشى من الرياء فاعلم أنك غير مخلص، إن لم تخشى من الرياء فاعلم أنك غير مخلص. إن لم تحرص على ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فأنت إن هذا المعنى ما تلجلج في صدرك وخفت على نفسك من الرياء فأنت على خطر. فحرصك يا أخي بارك الله فيك أو خوفك من عدم الإخلاص دلالة على أن في قلبك حياة وعلى أن عندك إخلاص إن شاء الله تعالى. ولكن حتى يحصل الإنسان الإخلاص لا بد له من نية صالحة قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل حتى لا يقع العجب بعد الفراغ من العمل، وأن تكتم ما استطعت، ما استطعت من عبادات أن تكتمها فافعل، وأن تكون لك بينك وبين الله خبيئة، وأن تتعوذ بالله من الرياء، وأن تسأل ربك الإخلاص. فالإخلاص له سر عجيب، والمخلص من علامات الإخلاص المداومة على العمل. من عمل عملا وداوم عليه وثبت عليه فهذه إن شاء الله تعالى من بركات الإخلاص ومن ثمرات الإخلاص. فإن ظهرت بركة العمل في الدنيا قبل الآخرة فهذه ثمرة الإخلاص. فمن ثمرة الإخلاص أن تظهر بركته وأن يظهر الأثر الطيب الحسن للعمل. فأنت اثبت وحسن نيتك ولا تيأس. وما ينبغي للإنسان وهو في بدايات الطلب إلا أن يفتش عن دوافعه من الطلب، فلا يكون طلبه ليشار إليه بالبنان ولا ليتصدر المجالس. فأول ما تسعر النار في طالب علم أو في عالم وليس في طالب علم، طلب العلم لغير الله. فطالب العلم في أجل عبادة وفي أعظمها وأحبها إلى الله عز وجل. وإن كنا نقول لعوام الناس ونركز على ضرورة الاتباع فنقول لإخواننا وأحبتنا وخواص الطلبة احرصوا على الإخلاص، فإنكم عرفتم الاتباع وعرفتم أهميته، وأنتم إن شاء الله تعالى بعيدون عن البدع والضلالات. لكن بقي موضوع الإخلاص، فالإخلاص من أهم الواجبات التي ينبغي لطالب العلم أن يتذكرها قبل خروجه من بيته وعند تدوينه أو عند أخذه لما يسمع وبعد أن يأخذ وبعد أن يعلم. فينبغي لطالب العلم أن يفتش عن دواخل نفسه وبواعثه على الطلب والجلوس في مجالس طلبة العلم وفي الذهاب إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أنا بحمد الله أصلي في المسجد أغلب صلواتي، أخ من الكويت، ولكني ابتليت بالنظر إلى النساء، فهل يقبل الله صلاتي؟ وأني أبحث عن زوجة لأعف نفسي، فما العمل يا شيخ؟ هل الرحمن الرحيم سيغفر لي؟ يقول سفيان: إن وجد أحدكم من نفسه شيئا أي من المعصية فلا يمنعه اعتقاده أن الله يقبل صلاته ودعاءه. وتلا قول الله عز وجل: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس على الرغم مما هو فيه سأل ربه ودعاه واستجاب الله له. إبليس وهو إبليس سأل الله أن ينظره ليوم يبعثون، بعد أن تكبر وبعد أن تمرد وأبى وعصى واستجاب الله له. فالتوبة عند أهل السنة تتجزأ، قد يتوب الإنسان من شيء ويبقى في ذنب آخر. والعبد يخشى على نفسه والمؤمن يعيش بين خوف ورجاء. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في النزع، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ فقال: يا رسول الله إني أرجو وأخاف، أرجو رحمته وأخاف عذابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنهما لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. فالرجاء والخوف هذا هو المطلوب. من مال للرجاء ميلا شديدا ونسي الخوف ركن إلى عمله وقصر، ومن خاف ونسي الرجاء يئس من رحمة الله. فالمؤمن يعيش بين خوف ورجاء، ولا تيأس، نظرت فاستغفر الله سبحانه وتعالى وعف نفسك بالزوجة الصالحة. أحد الإخوة يقول: ما حكم قول هذا البيت في مدح الأم: لو صح سجودي يا أمي في حبك ما امتنع القلب؟ بلا شك السجود لا يكون إلا لله جل في علاه، وهذا البيت فيه مخالفة، فيه غلو في حب الأم. وحبنا لآبائنا حب شرعي، حب مضبوط بقواعد الشرع. ولما غاب معاذ إلى اليمن ثم جاء للمدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز أن يسجد أحد لأحد، لا يجوز للابن أن يسجد لأمه لا ببدنه ولا بقلبه. فهذه العبارة فيها غلو وليست بشرعية. هل من السنة لبس الحذاء جالسا؟ نعم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التنعل قائما، وهذا النهي للإرشاد. أما أجلكم الله غير الحذاء مثل الشباشب اللي نلبسها اليوم، فهذا لا يحتاج للجلوس ولا معنى للجلوس. أما إن أردت أن تتنعل فتلبس الحذاء فالبس جالسا، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنعل الرجل جالسا قائما، والله تعالى أعلم. أخ من المغرب يقول: يا شيخ، اشتريت بيتا من صاحبه وهو يسكن في الطبقة الأولى وأنا في السفلى، ونحن مشتركين في الماء والكهرباء، فاقترحت عليه أن أضيف إلي واجب الكراء عند المالكية، وهي عبارة ما زالت على لسان أهل المغرب، الأجار مبلغا إضافيا كواجب الكهرباء بدون أن أتعرف على الواجب في كل شهر، فهل هذا الاتفاق جائز أم لا؟ الظاهر الأخ منتبه لمسألة، والمسألة جيدة وتصلح تخريجا لفرع يقل ذكر الفقهاء، يقلل الفقهاء ذكر الأمثلة عليه. الأخ يقول: أنا أسكن تأجر في طابق والمالك في طابق، يكون عليه كهرباء وماء، فأنا أعطيه الكهرباء والماء مبلغ مقبول. الأصل أن أعطيه في الماء والكهرباء مقدار ما أستهلك على العداد بأي طريقة يضبط، لكن أنا أعطيه مبلغ مقطوع وأنا وإياه متراضين بذلك. مبلغ مقطوع دون أن أعلم هذا غرر. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، لكن هذا العقد ليس هو أصالة، هو عقد تبع للأصل. إيش هو الأصل؟ الإيجار، والتبع الماء والكهرباء، والفرق يسير، يعني يقدرون والفرق يسير. فلو كان العقد هكذا أصالة لكان غررا ولكان ممنوعا، ولكن لما كان العقد أصالة على الإجارة والماء والكهرباء تبع وهو قليل ويتساهل فيه، فالعلماء يذكرون في قواعدهم: يغتفر ما في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. الأصل لا يغتفر فيه الغرر، لكن في الشيء التابع الحمد لله يغتفر فيه. فأنا لا أرى حرجا إن اتفق المالك والمستأجر على شيء مقطوع مقابل الماء والكهرباء وسددوا وقاربوا والنزاع لا يكون بينهم في العادة الجارية، واتفقوا على مقدار الإيجار للحانوت أو للبيت، فأنا لا أرى حرجا في ذلك وأقر أن فيه غرر، لكن هذا الغرر مبني على المسامحة لا على المشاحة. كما ذكرت لكم موضوع مثلا البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح فيه غرر، هذا يأكل مقدار وذاك يأكل مقدار وذاك يأكل مقدار، والغرر هذا مبني على المسامحة لا على المشاحة، فلا حرج فيه. فالغرر إن ضبط بالعرف أو إن كان تبعا لا أصالة فلا حرج. وذكرت لكم لو أن رجلا اشترى من آخر الحليب الذي في الضرع غرر، تقول لي تشتري هذا الحليب الذي في ضرع هذه الشاة، أنا لا أعرف كم هو، قد أحلب فلا أجد وقد أحلب فأجد شيئا كثيرا، فهذا غرر. لكن أن أشتري الضرع مع الشاة فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أن أرى شيئا لا أعرفه، اشتري شيئا لا أعرفه، العمارة مثلا، لكن العلماء يرخصون في عدم رؤية الأساسات البيت، لا يكون رؤية الأساسات البيت مع أنه غرر، لكن هذا التبع وليس في هذا، ليس هذا هو الأصل، ولذا التبع يتسامحون فيه. وأكثر شيء يذكرون، يذكر الفقهاء في قواعدهم الفقهية على هذه القاعدة، موضوع أكل الدود، يقولون أكل الدود حرام، لكن أكل الدود الذي في الجبن وفي التفاح والفاكهة أكله إن كان تبعا ليس بحرام، لكن أكله وحده في الأصل حرام، لكن إن كان تبعا يذكرون هذا المثل، فيتساهل في هذه الأمور التبعية بمقدار على حال لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. والمسألة التي تسأل عنها أخي الكريم بارك الله فيك من مثل هذه الأنواع فلا حرج إن شاء الله. أخ من العراق من منطقة صلاح الدين يقول: شيخي إمام مسجد عندنا في العراق معين قبل الأوقاف ويتقاضى راتبا، ولكن يا شيخ الراتب ينتهي من أول يومين من الشهر، أول يومين دائما الأئمة صلاح العافية. الأصل في إمام المسجد إن وظف الأصل أن يكفى، بل الأصل أن لا يكون محتاجا لأحد، بل أن يكون هو الكريم على الناس حتى تروج دعوته. لكن هذا الأخ يسأل ونجيبه على مقدار ألفاظه وعلى واقع حاله. يقول: إمام مسجد عندنا في العراق معين من الأوقاف ويتقاضى راتبا، ولكن الراتب يا شيخ ينتهي من أول يومين من الشهر، فلا يجد ما يعيل به أولاده من حاجات الحياة، من مأكل أو ملبس أو علاج أو كتاب يشتريه أو ضيف يزوره، وهو مسؤول عن صندوق المسجد الذي تجمع فيه الأموال للمسجد من المصلين، فهل يجوز له أن يصرف منه ما يكفي أولاده؟ إذا كنت تجمع للمسجد فلا يجوز لك أن تأخذ، الناس يتبرعون للمسجد صدقة جارية، طب لو كنت تجمع للصدقات فله أن يأخذ وهو من مستحقي الصدقة؟ نعم له أن يأخذ، ما دام أنه من مستحقي الصدقة له أن يأخذ، لكن لا يقدر هو الأخذ، الذي يقدر الأخذ القائمين على المسجد، هو يشرح حاله بالمسجد حتى تبقى في الأمر في أمانة، وحتى يضع الأشياء في نصابها. والإنسان يميل لنفسه، وقد إن فتحنا عليه هذا الباب يعني قد يلج منه الشيطان ويطمعه ويغريه، فإن أردت أن تأخذ وكنت فقيرا ومحتاجا فتشرح حالك للجنة المسجد، مسؤولين عن المسجد، لإخوانك المقربين إليك من المسجد، تشاور بعض أهل العلم، بعض أهل العبادة الذين يضم فيهم الصلاح والتقوى، وتأخذ بالمقدار الذي يأخذه غيرك من المحتاجين، فأنت لست أولى بأموال المسلمين من غيرك من المحتاجين. فهذا الأخذ لابد أن يقيد بهذا القيد، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن تصام كفارة يمين متفرقة؟ كفارة يمين قبل الصوم الإطعام، وقبل الإطعام الرقبة، والرقبة غير موجودة، ثم بعد ذلك الإطعام أو الكسوة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يلزم فيها التتابع لأن الله أطلقها فقال فصيام ثلاثة أيام ولم يقيدها بمتتابعات، وما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده. فبما أن الله قال فصيام ثلاثة أيام ولم يقل متتابعات فنقول الواجب عدم التتابع. هذا مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. أخت كانت في فترة وحم ورضعت إحدى النساء ولدها، علما أن هذه المرأة التي أرضعت هذا الولد لما رأتها في حالة غير طبيعية أرضعت ولدها مرارا، فهل هذه الرضاعات يحرمنا؟ سؤال آخر أيضا عن الرضاعة، أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات وأنا أربي طفلا يتيما مجهول النسب منذ كان عمره 11 شهرا، عمره الآن 6 سنوات ولم يتسن لي رضاعته لأني لم أنجب ولم تكن لي أخت ترضع وقتها، أفتاني بعض الشيوخ في تناول دواء يدر الحليب لإرضاعه ولكن لم يدر الحليب، الآن زوجة أخي أنجبت، هل يمكنها إرضاعه لي ليصبح محرما لي؟ وأيضا أخت من الرياض تسأل، تكلم الناس وخاضوا قبل مدة في مسألة رضاع الكبير وكثر فيها الكلام، وسمعت أحد العلماء يقول أن الحديث الوارد في رضاع الكبير حديث خاص أي أنه حادثة عين، فهل هذا صحيح؟ هذه الأسئلة الثلاثة حول الرضاع. أما الأخت التي أصيبت بضعف ثم أعطت ابنها لامرأة أخرى، فإن أرضعتها 5 رضاعات مشبعات، إن أرضعت ولدها 5 رضاعات مشبعات أصبح هذا الولد من أولادها في الرضاعة ويعامل معاملة سائر الأولاد من حيث الحل والحرمة في النكاح، لا من حيث الميراث ومن حيث وجوب صلة الرحم فلا، وإنما من حيث الحل والحرمة في النكاح، فيحرم من النكاح ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. فالمهم أن ترضع هذه المرأة هذا الولد 5 رضعات مشبعات. أما التي تربي ولدا ثم أخذت دواء يدر الحليب فما در حليبها ثم أرادت أخت زوجته أن ترضعه، فإن أرضعت أخت الزوجة زوجة الأخ عفوا زوجة أخيها هي تصبح إيش الآن له عمة، هي تصبح الآن له عمة، فكذلك إن رضع هذا الولد ولو كان عمره 5 سنين فالحمد لله أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهم ابن حزم وبعدهم شيخنا الإمام الألباني وجمع من المعاصرين في حالات الضرورة رضاع الكبير جائز ولا حرج، ورضاع الكبير وقضايا الأعيان بالجملة على تأصيلات الأصوليين والمحققين المحررين من أهل العلم تعم لها عموم، ولا يعرف في الشرع حكم خاص لشخص، فمن كان حاله كحال من ورد فيه النص فيؤخذ حكمه، وهذا معنى عموم حادثة العين، فليس الحكم خاصا بسالم مولى أبي حليفة وإنما هو عام لكل من كان على حاله، فمتى وجدت حاجة أو ضرورة أو دفع حرج معتبر في الشرع فالشرع يدفعه، مثل هذا الولد عمره 5 سنوات إن كبر تكون هذه الأم تكون هذه المرأة التي ربته أجنبية عنه، فلا يوجد مجال إلا أن وهي لا تلد لا ترضع، فلا يمكن أن يكون محرما لها إلا بالرضاعة في من فيه صلة بها بحيث يصبح محرما عليها، فهذا الأمر الحمد لله رب العالمين جائز ولا حرج فيه، وقضايا الأعيان تعم ولا تخص على أرجح الأقوال. وبحث هذه المسألة بحثا قويا الإمام الشاطبي في كتابه موافقات، وقرر أن قضايا الأعيان تعم ولا تخص. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال داخل المسجد؟ لا حرج، لا حرج لو تقرأ القرآن من الجوال أو تراجع محفوظك من الجوال، لا أرى في هذا حرجا أبدا. لكن الأحب إلي أن تكون مراجعة من المصحف، والذين يحفظون لابد أن يرتبوا حفظهم على نسخة معينة من المصحف حتى يثبت الحفظ وتنطبع صورة ما يحفظون في أذهانهم. ومن عجيب ما وقفت عليه أن بعض الشناقطة ممن كان يعيش في الزبير وهو والد زوجة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، كان لا يقرأ الجريدة، فلما يسأل يقول أخشى أن أقولها للطلبة وأنا في الدرس، إن قرأ الجريدة يقول ما فيها وهو يدرس الطلبة، إن نظر في الشيء حفظه. فلا إله إلا الله. فمما يعين طالب على الحفظ أن يرتب حفظه على المصحف، على نسخة معينة للمصحف، فلما يقرأ فكأنه هو يقرأ عن غير، كأنه يقرأ من الصفحة، فهذا من معينات على الحفظ. أخي يسأل ما حكم ما يسمونه الناس بالفلو، والعقد الذي بين المستأجر يكون أحيانا مدته مدى الحياة، لما كان العقد غير مؤقت انتشرت الخلوات، فلو طبق القانون الجديد أن المالك يستطيع أن يخرج المستأجر متى شاء تتلاشى الخلوات ولا يكون للخلوات وزن. إن طبق القوانين الجديدة الآن التي ينادون بها من أن المالك يستطيع أن يخرج المستأجر، فقيمة الخلوات هذه كلها مع الزمن تتلاشى تحصيل حاصل، لا فائدة منها، إيش فائدة الخلو؟ ذلك أن الإجارة كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بيع. الشافعي يقول في الأم الإجارة بيع، بيع منفعة غير محسوسة. فأنا الآن أتأجر محل، أتأجر محلا لمدة 10 سنوات، عملت في المحل 3 سنوات 5 سنوات، بقي 5 سنوات، فلي أن أتنازل مقابل 5 سنوات المتبقيات، أن أتنازل عن ملكي لهذه المنفعة مدة هذه 5 سنوات، هذا ملك لي. طيب انتهت مدة 10 سنوات، هل لي أنا أخذ خلو؟ أرد المنفعة لصاحبها. إن نزعنا من المالك، من مالك الرقبة المنفعة على وجه الدوام، فهذا المالك ماذا يملك؟ فلسفة المالكية في التملك والملك يقولون الإنسان في حقيقة أمره لا يملك الرقاب والأعيان، وإنما يملك المنافع، فالرقاب والأعيان يملكها الله. فأنت إذا نزعت منك منفعة، منفعة ما تملك، ما فائدة ملكك لهذه المنفعة؟ ولذا الأخلوات وجدت عند السابقين في كتب الوقف، وأنا أدرس في الجامعة حصل مع شقيق لي أن احتاج أن يدفع خلوا لمحل، فسئلت هل هذا حلال أم حرام، فقلت أسأل، فبدأت أسأل الأساتذة ممن درسني من هو متخصص في المعاملات، فما وجدت جوابا خالصا، ووجدت اضطرابات وكذا، بدأت أسأل المشايخ والعلماء، فتبين لي بتلمس بعض معالم الجواب، ثم يسر الله لي أن وجدت ذكر الخلوات في كتب الوقف، وقد ذكر لي غير واحد من أساتذة أنه هذا الباب لا يوجد له ذكر في عند السابقين. وبالمتابعة الآن من فضل الله عندي في مكتبتي 10 مخطوطات في الأخلوات، لعل الله يسر أن أصدرها في مجلدة إن شاء الله تعالى. فوجدت أن الأخلوات أمر معروف عند السابقين بكثرة، لكن كيف كان السابقون يبحثون الأخلو؟ الأخلوع عند الشافعية يسمونه نقل القدم، وعند العراقيين وما زال أظن إخوان العراقيين هكذا يسموه، يقول عنه القفلية أو السر قفلية، وعند المغاربة والمالكية يسمونه الجلسة أو الدكان. فهذه كلها ألفاظ الخلوات. كيف كان الخلو معروف قديما؟ الخلو كان معروف قديما في باب الوقت. إيش باب الوقت؟ أنا طالب لي نصيب في هذه المدرسة، أبيت أكل وأشرب، ونصيبي غير مؤقت بوقت، فأردت أن أغادر هذه المدرسة فأعطي غيري، أنقل قدمي فيأتي غيري مكاني، يجلس غيري مجلسي. فالعلماء السابقون جوزوا الخلو. الأجار الآن لا يستطيع المالك أن يخرج المستأجر، ولذا يطلب المالك من المستأجر لأنه لا يخرج مبلغا زائدا عن المعتاد مقابل أن يملكه المنفعة ملكا طويلا، فهو يأخذ الخلو مقابل شيء معتبر شرعا. وهذا الذي دفع ملك فله أن يأخذ مقابل ما ملك وهكذا. لكن ستقع الفوضى لفترة ما ثم تستقر الأمور ويتلاشى موضوع الخلو من الأجارات، من موضوع الإيجار إذا كانت الإيجارات هي إيجارات في الاسم والحقيقة، بمعنى أن المالك له أن يخرج المستأجر إن اتفقوا على مدة، فحينئذ لماذا الخلو يدفع؟ مقابل ماذا؟ اليوم الخلو يدفع مقابل عدة أشياء، فالذي ذكرته لكم هو الأصل، لكن قد يدفع أحيانا الخلو في مقابل ما يسمى بالشهرة، أنا أشهرت هذا المحل أو الماركة المسجلة، وهذه أموال. يعني مثلا محل حلويات مثل حبيبة مثلا يتنازل عن الاسم، هذا الاسم قيمته مئات أضعاف ما في المحل من أغراض. ادخل على محل مثل حلويات حبيبة، إيش في أغراض؟ أشياء قليلة، لكن اسمه وشهرته أعظم بكثير من مما فيه. والمال كل شيء يتعارف عليه في أعراف الناس مال، مالا يصادم نصا. الناس يتعارفوا أي شيء يسمى مالا ما لم يصادم نصا. فالخلوات لا أرى فيها حرجا على هذا التأصيل.